قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الخارجية، أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من ليلة احتفالية قناة الخارجية مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي على شاشة قناة الخارجية. فضيلة الشيخ، توقف الأستاذ أشرف في الجزء الأولاني عن فضل ليلة القدر، وحضرتك توقت لفضل ليلة القدر، ونكمل ليلة القدر خيرا من ألف شهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بدأنا بقول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم عقبنا بقوله جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، وأتينا بالمسمى في 13 نقطة بإذن الله جل وعلا. بعد كده لما نقول وما أدراك ما ليلة القدر، يعني فيما ذكر القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن عن أهل العلم، كل ما في القرآن عن قوله جل وعلا وما أدراك فقد أدراك، يعني أي آية تقرأ فيها قول الله جل وعلا وما أدراك فقد أدراه، يعني مثل إيه القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، أدراه ما القارعة، أي سورة فيها وما أدراك فقد أدراه، وما كان من قوله وما يدريك فلم يدره. إما تلاقي الآية على طول وما يدريك يبقى النبي ما يعلمهاش ما يدريهاش، زي إيه مثلا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، لا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، لذلك فإن النبي ما يدري بها على الإطلاق، لا يعلم أين متى تكون الساعة، ولم يقف أحد ولا حتى جبريل. ولذلك في حديث جبريل الوارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة ومن طريق عمر لما قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لنا ولم تنعرف عن الساعة أي شيء. نعم. بالنسبة لإيه؟ لميقاتها ووقوعها، لأنها من علم الله جل وعلا، ولذلك قال ربنا جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يبقى من أبأك وما أدراك فقد أدراه، وما يدريك يبقى النبي إيه لا يدريه. خلاص انتهينا من اللقطة دي الناحية العلمية. طيب بعد كده يقول لك ليلة القدر خير من ألف شهر، لا أنا فهمها بقى، يعني ليلة القدر يعني بين فضلها وعظمها، لأن فضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل. أنت فضلت لي زمن معين اللي هو زمن ليلة القدر، يتفضل بإيه؟ بكثرة الفضائل التي تقع في هذه الليلة. ما فيش أعظم من أن يقول لي ليلة القدر خير من ألف شهر. تعال معايا نشوفها يعني. قال العلماء في تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر، يعني لو قعدت تجيب خير كتير جدا جدا وتقسمه وتوزعه في الألف شهر ما هيجيش قد الخير اللي بيقسم في هذه الليلة. الكلام كده واضح؟
واضح.
يبقى الليلة دي بالذات لو جبت قبلها ألف شهر، لو جبت 83 سنة وأربعة أشهر تقعد توزع فيهم خير على الركع السجود اللي بيجاهدوا في سبيل الله، اللي حاملين السلاح، اللي حاملين السيوف، اللي ما بيعصوش طرفة عين إلى آخر هذه الأمور، كل الخير اللي بتوزع على دول في 83 سنة وأربعة شهور أبدا ما يكونش قد التماس ليلة القدر في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا والخير اللي فيها. يبقى إذن المعنى إيه لما يقول لي ليلة القدر خير من ألف شهر؟ أول حاجة قيل أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، خير من العمل إيه؟ في ألف شهر، ليس في الألف شهر ليلة قدر، يعني العمل في ليلة القدر العمل إيه؟ قيام، قراءة قرآن، ذكر، تسبيح، تهليل، تحميد، استغفار، دعاء، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره صلى الله عليه وسلم عليه. طيب أنا ما أعمل ده في الليلة دي بس، في الليلة دي أفضل من أي عمل واجمع الأعمال بأثرها في قد ايه؟ في 1000 شهر. ما فهمش ليلة قدر. خلاص؟
خلاص يا
مولانا. ادي واحدة. الثانية قيل عملها وصيام نهارها وقيام ليلها خير من 1000 شهر. الثالث بقى ليلة دل عليه بقى أهل العلم وقال الشيخ ابن كثير رحمه الله الحافظ ده هو القول المعتمد يعني والقول الصحيح. قيل أي ليلة القدر خير من 1000 شهر من الشهور التي ليس فيها الليلة. وإلا كل سنة فيها ليلة قدر ولا مفهاش؟
فيه.
لأن كل سنة فيها شهر رمضان.
صحيح.
وشهر رمضان فيه ليلة قدر. يبقى لو جيت تقول لي خير من 1000 شهر مطلقا أقول لك لا وقف كلام غير صحيح. إنما خير من 1000 شهر. ما فهمش رمضان اللي فيه ليلة القدر. اللي فيه ايه؟
ليلة القدر.
تمام. طيب.
فضل على فضل. طيب بالنسبة بقى فضيلة الشيخ يعني زي نمبت بين ليلة القدر.
انا لسه مكملش
ياشك فيه معنا تاني ان شاء الله. فضل. فضل.
وقيل عمل فيها خير من عمل 1000 شهر. يعني العمل فيها يعني كل اللي بعمله من خيرات وخرج واعمل لله وكيت واقوم واقرأ وكيت الى اخر هذه الامور افضل من اعمال اللي بعملها في 1000 شهر غير هذه الليلة. وده القول المختار اللي ذكرته لك قبل ذلك. طيب ازاي اقصدها يا شيخ محمد بقى؟ اقصد ليلة القدر زي الناس كلها راح المسجد دلوقتي ولا عايز يبقى في البيت الى اخره. يبقى اهل العلم يقولون بايه؟ والحاجة الهيئة الحسنة والنية الصالحة. اذا كنت انا في الجمعة اما صحح نيتي لله واروح بهيئة حسنة يكتب لي عمل سنة اجر صيامه وقيامه. وده صاحب الألباني رحمه الله. اجر سنة كاملة. ما بالك بليلة القدر. يبقى اول حاجة يستحب لي طبعا الاغتسال، اتطيب، ألبس أفضل ما عندي، أكثر من الاستغفار، أقدم التوبة لله جل وعلا، أصحح نيتي لله جل وعلا، أدخل على ربي متذللا منكسرا متواضعا لأن العبد عبد ولأن الرب رب، وأكون بين يديه سائلا إياه مع حسن الظن فيه. أنا عند ظن عبدي بي، وإلا لو أسأت الظن والعياذ بالله جل وعلا ما أتاك الخير. ولذلك الملائكة يكثر تنزلها في هذه الليل. تخيل أنت بتدعي يؤمنوا، أنت بتدعي بأي خير يؤمنوا عليك. وإذا كانت ملائكة الرحمن التي لا تعصي ربنا جل وعلا وهم معصومون من ذلك يؤمنون على دعائك وأنت طاهر من الداخل طاهر من الخارج تلتمس رحمة من الله جل وعلا، اعلم أن الليلة تمر معك بسلام ويتقبلها الرحيم الرحمن. طبعا أنا مش هطول معك في هذه على الإطلاق، ولكن حسب أقول بقى إمتى الليلة دي عشان نخرج منها لسؤال حضرتك. طبعا أبو داود الطيالسي من طريق أبي هريرة جاب حديث إنها ليلة 27 يا إما الليلة 27 يا ليلة 29 وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. ده في صحيح الجامع 5473. طيب الرواية الثانية ليلة القدر في العشر البواقي إلى قوله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة وتر. الحديث ده عند الإمام أحمد رحمه الله وصحيح 3226. والحديث الثالث التمسوها في العشر الأواخر بمعنى في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى. ده في صحيح الجامع ومذكور في فتح الباري ذكره ابن حافظ رحمه الله 2021 وفي صحيح البخاري أيضا صحيح البخاري وعلق عليه في الفتح 2021. في ليلة 27 طائفة من العلم كبيرة على ذلك يعني عن أبي بن كعب أنها ليلة 27 قال ليلة القدر هي ليلة 27. ده صحابي. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا، الصحابي لا يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم في مثل هذه الأمور من قبل نفسه أبدا. قال هي ليلة 27 ده في صحيح مسلم برقم 762 طبعة عبد الباقي. طيب الرواية الثانية عند أحمد في مستري من طريق زر ابن حبيش قال سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر. اللي أم العام كله ربنا يعطيه ليلة القدر. يعني على ذلك ابن مسعود وعلى ذلك أئمة الكوفة وعلماء كابرا عن كابر. فرد عليه قال له إيه؟ لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27 ليلة 27 قيدها وحددها. ثم حلف يعني حلف بالله أنها ليلة 27. قلت كيف تعلمون ذلك؟ بقول لأبي بن كعب قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها اللي هي الشمس تطلع في هذا اليوم لا شعاع. مسلم برضو 762
وفيه فقال والله الذي لا إله إلا هو إنها لا في رمضان إنها لفي رمضان لعن القدر ليلة في رمضان يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا النبي بقيامها هي ليلة 27 هي ليلة 27 وفي الباب أيضا عن معاوية إنها ليلة 27 عن ابن عمر إنها ليلة 27 عن ابن عباس إنها ليلة 27 عن غيرهم إنها ليلة 27 وحديث النبي طبعا من خلال هؤلاء لما رووا أنها ليلة 27 وقلت طيفا من السلف وهو الجد من مذهب الإمام أحمد وهو قول أيضا لأبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه
يعني قول الصحابة والتابعين
يعني بنقول إنها في العشر الأواخر في الوتر بإذن الله جل وعلا مع الزاي وبعضهم كثير منهم يرى أنها في 27
طيب فضيلة الشيخ محمد زي نبت ليلة القدر بذكر الله سبحانه وتعالى وفي نقطة مهمة جدا فضيلة الشيخ محمد يعني ممكن نستغرق لها سريعا شد الوحال لبعض المساجد للأسف في بعض في ليلة القدر في ناس عندهم اعتقاد لما صلي ليلة القدر في جامع معين واخد شنطة ونجيب أكل واطلع الجامع ونصلي هناك صلاة التهجد أو صلاة التراويح أولا ربط ذكر الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر وحال بعض الناس ارتحال بعض الناس لمساجد معينة عشان بيصلوا فيها
صلاة القدر نفصلها يا شيخ
أيوة فضلش.
يعني لو أنه يشد رحلا إلى مسجد بعينه كمسجد الحسين أو مسجد السيدة أو مسجد البروي أو مسجد مرسي بن العباس أو هذه المساجد أمامنا النص من قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الذي بإليا أو والمسجد الأقصى دي رواية وهي في الصحيحين ولذلك لا يجوز أن تشد الرحال إلى هذه المساجد بل هذا فيه إثم عظيم ولا يجوز حتى أن أقول لك يعني بعض الناس يقول لك ايه اعمل كذا عشان تزور قبر النبي اللي يعمل معنا كذا هيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع عمره ويزور قبر النبي ده جاهل ده جاهل ما تقولش يزور قبر النبي اسمها يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولما ليه لانه لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد منهم المسجد ده انا رحت اهو
صحيح
ولما اكون في المسجد اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه يبقى لابد نفصل الامر الثاني عندي مسجد بدعي انا قلت لا مش بنصلي في المسجد ده انا اروح في المسجد الافضل ده لان ده مسجد سنه هذا مستحب ويجب عليه بل يجب عليه ترك هذا المسجد اذا كان به الضريح او به البدع لا وجب عليه ان يهجره وان يتركه والا يكون فيه وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد طيب في واحد حسن الصوت جدا هناك وبيعمل لله انا مش بتكلم عن اللي بتجروا بالقران واللي بزيدوا بيه عندنا في مصر اعوذ بالله منهم اعوذ بالله منهم اعوذ بالله من شرهم اعوذ بالله من تجارتهم أعوذ بالله أسأل الله أن يهديهم
الله
خلاص وتلاقي جاي في الليلة دي لوحدها يخلو 50,000 100,000 شأن المبتدعة اللي بتجرب القرآن تماما بتمام والعياذ بالله جل وعلا والقرآن ما شرع لمثل هذا الأمر على الإطلاق أن يتاجر به في ليالي بعينها إلى آخره وبعدين يستغلوا عواطف الناس ومشاعر الناس يقول لك عايزنا بكيهم أبذل جهد وبقى أقرأ على مقام سيكا ولا مقام نهاوند ولا مقام كيت وبكي طب لا أنا عايز يبقى 70,000 لا 80,000 مرمها بكي كل إفك إفك وشر بل يا أخي أخلص النية لله جل وعلا واتلو بإذن الله كتاب الله جل وعلا فهو القرآن هو القرآن يا أخي أنت اللي بتزين صوتك بهذا القرآن ولا يزين القرآن بلسانك معي ولذلك أعوذ بالله من ذلك طيب أنا بقول فينا راجل حسن الصوت تلوته جميلة جدا رجل من الصالحين من أسرة صالحة فعلا هذا رجل يعمل الله جل وعلا وبيدي مادة علمية أروح وراء هذا الرجل يجوز إن شاء الله جل وعلا
ذكر بقى كيف نربطها بذكر الله سبحانه وتعالى في الليلة ليلة القدر وذكر الله سبحانه وتعالى
تمام.
كيفية الذكر مولانا إن زي ما حضرتك قلت دخل فيه بدع وشركيات كتير جدا عشان الناس بس نفصل البدع والشركيات ويعرفوا إن الجامع ده فيه بدع وشركيات ذكر الله سبحانه وتعالى
هو الذكر يعني كلمة عظيمة لا معنى كبير أما ما يظنه البعض أن الذكر يعني التطويح يمينا وشمالا أو أن الإنسان يعني يقول الطابق أو يترنح أو يقال إنه مجذوب كل هذا من الإفك والشر كل هذا من الإفك والشر ومن فعل المبتدعة والضلال لكن نصاب أن الذكر كلمة عظيمة جدا تحوي الخير كله والذكر كلمة جامعة للخير ولذلك يقول لك مثلا إيه ذكر الله ما المقصود بذكر الله العلم يقول لك ذكر الله ما كان من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إلى آخره والصلاة يطلق عليها ذكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إلى آخر هذه الأمور إذن هي كلمة المجلس ده مجلس الذكر إلى آخر هذه الأمور فالذكر كلمة واسعة لذلك قال لقمان لابنه يا بني إن مثل هذا الذكر والغفلة كمثل النور والظلمة. يعني احنا مثلا قاعدين اهو قاعدين نذكر ربنا ونصلي على النبي ونتكلم في العلم الشرعي، غيرنا الان قاعدين انت بنت ايه، جبت ايه، عندك كام، بنت اتجوزت ولا لسه. مثل المجلس ده والمجلس ده، ده نور ده ظلمة، ده نور تحفه الملائكة من كل اتجاه ويرضى عنه الله، الثاني والعياذ بالله جل وعلا ليس على ذلك. طيب النقطة الثانية، قال أبو أيوب رحمه الله: عقدت على نفسي، أي عاهدت نفسي ألا أغفل عن ذكر الله أبدا، إن مشيت في مكان ذكرت الله فيه، وإن جلست في مكان ذكرت الله فيه، وإن تتابعت في مكان ذكرت الله فيه، فانتابتني غفلة في مكان نسيت، فما أن خرجت حتى ارتطمت قدمي فكسرت، فعلمت أن ذلك من إثمي وذنبي، فتبت إلى الله من ذلك، ثم قلت احملوني إلى المكان الثاني الذي غفلت فيه عن ذكر الله حتى أذكر الله عليه. ليه؟ لأن الأرض ستشهد عليه يوم القيامة. أقول يا رب ذكر علي وكان من الذاكرين، وكان يبقى شهادة له. ولذلك قال ابن عطاء وغيره: ما من بقعة من بقاع الأرض سجد عليها ابن آدم سجدة إلا وشهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. أمر عظيم جدا. ولذلك أيضا أبو المليح كان يروح يجي في أي مكان وده إمام، ذاكر 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 ذاكر، النساء والنسيت أعيدوني إلى المكان مرة أخرى، فيعود يقول حتى لا يشهد علي أني غفلت عن ذكر الله فيه. معايا كده؟ طيب ولذلك شوف ربنا يقول لك إيه: فاذكروني أذكركم. ده لا يذكرك مين؟ ملك الملوك ورب الأرباب، وانت تراب وانت تراب. ولذلك في الحديث القدسي: أنا جليس عبدي إذا ذكرني، أنا جليس عبدي إذا ذكرني. أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شوف ما قالش ذكرا بس، ذكرا كثيرا، اذكر على طول، اذكر ربنا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق هذا باطلا إلى آخر الآية. يبقى كل هذا ذكر. ولذلك الذكر منج في الدنيا، منج في الآخرة بإذن الله. إزاي؟
أيوة معنا.
أبو الحسين ابن سنان كما جاء في ترجمته كان عالما وكان زاهدا، دخل على أحمد بن طولون حاكم مصر وكان ظالما وكان جبارا وفعل أمورا لا ترضي الله جل وعلا، وهذا من باب رأى منكم منكرا وهو عالم مسموع الكلمة تسمع كلمته. ولذلك نظر إلى حديث النبي الدين النصيحة، فدخل على أحمد بن طولون. من اللي داخل؟ فلان ذنوا له لأنه عالم كبير، عالم كبير أبو الحسين بن سنان. قال له: ما تريد؟ قال: اتق الله في الرعية وأعدل، والله ما أراك إلا ظالما. أهو مش بفتحه قدام الناس ولا بشهر به، لا، راح له في مجلسه، وكان وزراءه وندماءه وجلساءه في المجلس كله قاعد، فقال له كده: اتق الله. فأخذته العزة بالإثم. أنا يقول لي كده، فنظر إلى الجالسين من حشية سوء، ما هو البطانة السوء هذا الشر. ولذلك على الحاكم أن يسأل الله جل وعلا أن يرزقه بطانة الخير، لكن الكثرة منهم بطانة سوء والعياذ بالله. فأول ما عمل كده: ما تقولون؟ قالوا: اجعله عبرة، كلها يتطاول عليك، بكرة تلاقي الكل جاي يقول لك اتق الله، ويقول اتق الله لك زي. فخلاص أثاروا فيه النعرة وتحرك فيه الشيطان وبدأ وبرخ في صدره، يعني اعمل ايه؟ قالوا: عذبه واقتله. ما فهمش واحد صالح يولد بيقول لك كذا، ده ذكر ربنا إلى آخره. قال: وكان من ربي بقى أسر، انت عارف في بقى الحكام والملوك بقى اللي متربين على كذا، أسر علي وفي الحروب نعم. فقالوا له: أدخله على الأسد. قال: جوعوا الأسد لثلاثة أيام، الأول حطوه في السجن، حطوه في السجن على كلمة اتق الله، جوعوا الأسد لثلاثة أيام، وكان أسدا كما قالوا في الترجمة، كان أسدا جسورا صهولا حصولا، كان إذا أخرج صوته يعني زئيرة ارتج له القصر. مهم ربي باع اللحم وكيت الشعب إن شاء الله ما أكل وإن شاء الله يطفع، إن شاء الله ما يلاقي التراب يأكله، لكن الحيوان اللي مربيه ده خلاص، لأن أسد الملك أسد أي ملك، وحمار الملك ملك إلى آخره. فبعد ثلاث أيام ده كجعان الأسد ده يأكل أي حاجة، تخيل لو إنسان أعبته يوم بس من غير أكل ودخلته على إزازة هيأكل الإزازة، هيأكل الورقة ده. أدخلوه عليه الآن أم الرجل السجان جيب أبو الحسين بن سنان وأم دفعه وقفل عليه بسرعة. ليه؟ لأنه عارف ممكن يضيعنا من الآخر. أيوة. وأم قفل عليه. بعد فترة قال له أعطني تقريرا. خش بقى قول لي بقى إيه من العظام وعمل فيه إيه. فبعد ساعات قام السجان رايح بكده يعني وبيفتح وبينظر رأى العجب العجاب. ليه؟ أبو الحسين ده كان من الذاكرين الله كثيرا، كان لا يكف عن ذكر الله جل وعلا، حتى أنه كان مستجاب دعا بسبب كثرة الذكر لا يفطر لسانه عن ذكر الله. أول ما فتح عليه الباب رأى الرجل ساجدا لله جل وعلا، ورأى الأسد قد طأطأ رأسه سجودا معه، كلما قال سبحان ربي الأعلى هم هم وخفض رأسه. الله أكبر. أم رايح للملك لأحمد بن طلحة قال له رأيت أمرا عاجبا للسلطان. قال له إيه؟ قال له رأيت الرجل ساجدا وسجد الأسد معه، كلما قال سبحان ربي الأعلى مهما وفي رواه هطل ثم أسقط رأسه معه. قال إيتوني به. جابوا له قال له يا رجل يعني أنا عايز أسألك سؤال، يعني أنت كنت بتعمل إيه والأسد لما دخل عليك؟ قال والله ما باليت به، ولكني كنت أتلو كتاب ربي ووصلت إلى قوله جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال له ما كنت تخشى؟ قال له خشيت أن يسقط لعابه على ثوبي فينجي ثوبي وأنا في صلاة، لكنه ما مس ثوبي والحمد لله. قال اذهب يا رجل وليس لك علينا شر ولا منا الشر. فذكر الله جل وعلا سواء في الليلة دي أو في غير الليلة دي يا شيخ محمد اللي عايز أقول لك عظيم جدا. بقى في الليلة دي أنا عايز أقول بقى الفقير بقى احنا مع اكثر الفقر بقى أطلع. اليوم دول بالذات في المجتمع الاسلامي فقر كله. الفقير بقى عليه بقى يلتمس بقى يجري دفعات بلا المطروح تتحرك عند النائب ده ولا العضو ده ولا الوزير ده وتتذلل له عشان وظيفه ومش جايب لك اي حاجه ومش هتنام الا الذل. روح لملك الملوك بقى الجأ دفعات، انما انت بتجري على بابه بقالك سنين الجأ هنا خلاص روح قل له بك استجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. قل له كده انا جاي لك انا الضعيف انا العبد وانت السيد الرب. يا رب الملوك دول انا ما اقدرش ولا اقدر اوصل لابوابهم، الرؤساء ما اقدرش، الامراء ما اقدرش، الوزراء ما اقدرش، الاقوياء انا ضعيف، الاغنياء انا ضعيف مش ببصولي فقير انا فقير. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، مالي ومال الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. ارزقني بقى ارزقني. افتح لك بالله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هيجيب لك كل خير من كل اتجاه لا انت عايزه من رئيس ولا من وزير ولا من ملك ولا من غيره، وهيسخر لك دا ودا ودا كلهم هيسخروا ليه، لان قلوب العالمين بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء كما ورد في الحديث. ولذلك اذكر لهم بس لان انا بقول اهو اللي ذاكر ربنا وقاعد يدعو 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 موقف واحد ذكرته في كتاب الانس بتحقيقه. كان في واحد من السلف كان من الذاكرين الله كثير وكان يعني من الصالحين وكده، لكن كان في بداية أمره ممكن برضو زي الكل كده. هذا الرجل كان مع زوجته على وجبة غدا بينهما دجاجة ورغيفان، أمر بسيط خالص. هو أنا عمري ما بحب أقول الروايات وكلام دي بس غصب عني بدعمها الحين. هم جايين يأكلوا بسم الله، الرجل ده كان من الذاكرين، الباب طرق شوف مين خرجت من شوية وقعت مغمى عليه، هو خرج لها سائل أم شايل الدجاجة والرغيفين يعطوهم له أم قافل باب وشوف زوجته فائت في إيه؟ قال له أم قالت له وما تدري؟ قال لا قولي في إيه؟ قالت له أترى هذا السائل؟ شفت السائل اللي أنت عطيت له ليه؟ لا. قالت له كان زوجي وكان ثريا كان غنيا إلا أنه كان بخيلا وكان لا يخرج حق الله من ماله، وذات يوم طرق بابنا طارق وكان أمامنا مثل هذا الطعام، قال أغلق الباب في وجهه، فأغلقت الباب في وجهه فابتلاه الله فصار أفقر خلق الله وطلقني وهو يسأل الآن على الأبواب. قال أتعجبين من ذلك؟ أشهد الله أني كنت السائل على بابكما يومئذ. أنا اللي كنت سائل بس أنا بذكر ربنا ومعاه واتقيت وسألت فأعطاني والحمد لله.
سبحان الله. طيب قلت الشيخ محمد دمطقي أو نروح لسؤال تاني. فأنت الشيخ ثواب من التمس ليلة القدر في البرزخ, وده اللي هياخدنا موضوع كبير جدا إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان إحنا نفسره تفصيل بسيط, هو ثواب من التمسها في البرزخ.
طيب عايز أقول حاجة يا شيخ.
تفضل.
طبعا كلنا هنموت مقدمة, لأن البرزخ لازم الناس تفهم هو الشيء الفاصل بين شيئين, البرزخ هو الذي يفصل بين الدنيا والآخرة. ويقال على القناة التي تربط بين بحرين هي برزخ أيضا, لذلك نقرأ في كتاب الله جل وعلا بينهما برزخ لا يبغيان. وأما الموت هو مفارقة الأرواح للأبدان والتغير من حال إلى حال ومن دار إلى دار. يعني كلام واضح جدا كده أهو, فرقة أرواح لأبدان وتغير من حال إلى حال ومن دار إلى دار, من الدنيا للآخرة. طيب لما نيجي نقول الميت الأول بداية يا شيخ محمد هو مات خلاص, انتهت صحيفته من الدنيا, غير إذا كان عامل بقى يعني سرقة جارية أو ما شابه ذلك يا مفتوح له بإذن الله. هذا الميت على فكرة لما يموت أو بيموت وكشف الله له الأمر, إما أن يرى الحسرة وإما أن يرى البشارة حتى في لحظات الوفاة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أهو ساعة الممات بيبشروهم, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إلى آخر الآيات. طيب الميت ده خلاص مات, هل يعلم من يغسله؟ لا يعلم من يغسله ومن يكفره ومن يصلي عليه, يارى والله أعلم. طيب بعد ما يحمل على الأعناق ويوضع في القبر هل يسمع قرع النعال؟ الحديث في صحيح البخاري إن الميت لا يسمع قرع نعال المشيعين. أول ما تحط سمع قرع نعال المشيعين, ده فلان وده علان وده كيت وده كيت وده كيت, لكن قدر عليه ألا يخرج إلى يوم الدين. مش كده وبس, هذا الميت الذي مات نقطة مهمة جدا ومحمول على الأعناق روحه كتقول عجلوا بها عجلوا بها إذا كان من الصالحين, إنما إذا كان غير كده بتقول يا ويلها, دل ذلك على أن الروح تتبع البدن وشايفة وعارفة إلى آخر هذه الأمور. وهنا بيسمع قرع النعال. بعد كده كان رجل ده من الصالحين وكان بيلتمس ليلة القدر وكان بيسأل الله جل وعلا الجنة والمغفرة والرحمة, لأن إحنا في ليلة القدر بنسأل خير الدنيا والآخرة, معناش إلا كده دنيا وآخرة. لما مات بقى حاجة من اثنين, إما أنه ما سأل وإما أنه والعياذ بالله كان في غفلة وضع أمره وأحبط أعمله, وإما أن الرجل ده من أهل الصلاح والحمد لله رب العالمين. لذلك من حديث البراء بن عازب والحديث كما هو معلوم عند أحمد وعند أبي داود والصحاح والألباني وغيره رحمة الله عليه أن الميت لما يجي يموت بقى, أنا أجيبها لك بقى يعني باختصارها عشان برضو نحن نأخذ بقية الأسئلة. لما يموت إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة كرجل صالح بيعمل الآخرة وقاعد يركع يسجد يلتمس ليلة القدر يقيم العشر الأواخر, هذا الرجل على خير هذا قلب نظيف, تأتيه ملائكة بيض الوجوه وجوههم كالشمس معهم كفن من أكفان الجنة معطر برائحة من روائح الجنة, يقولون أياتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. شو شوف شو البشارة حتى هم أعلين عشان أخذ الروح, اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ولذلك يا أخي لو عدت لك عن السلف الحين أثناء قبض أرواحهم تتعجب تتعجب ما كان من حالهم ومن أمرهم, يعني سبحان الله كأن الواحد منهم يحدث ملائكة الله جل وعلا وهي تأخذ روحه, وكيف تكون البشرى وكيف يخرج النور من وجهه في ساعتها. ولذلك أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان, فتسيل كما تسيل قطرة الماء ثم يحملنا ما أن يمرون بها على ملأ من الملائكة وتسألهم الملائكة من معكم إلا ويقولون فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. طبعا حتى يصعدون إلى السماء الأولى فيقال نعم العبد بعدما يطرق عليه إنه كان لا يشرك بالله شيئا إلى آخر النص. أما إذا كان غير كده والعياذ بالله تأتيه ملائكة سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار به حنوط من النار يقولون أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. ولذلك يا شيخ محمد في ناس لما تيجي بقى الروح تقبض منهم وتبرد الأطراف تبدأ البرودة البرودة تطلع تطلع تلاقي وجهه أم كرمش وبقى أزرق أسود أزرق أسود يعني عليه غضب
لا حول الناس في نزع وحهم
آه. ليه لأن الملائكة إحنا ما نشوفهمش الجالسين
نعم.
إنما هو شايف إحنا مستمعينهم لكن هو سامع أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط ويضربونه بصياط له أشواك فينتزعون الروح من البدن إلى آخر النص ولذلك في ناس ثاني يعني في شاب كان بيلتمس ليلة القدر في ليلة 27 نعم. كان على الصلاح وكان على التقى والكل يتحدث عن أخلاقه حتى أننا ما سمعناه يوما ينبض بحرف من شفتيه يسيء إلى إنسان كان الصالحين جدا هذا فضل الله عليه نعم. جي في الليلة دي فرحان 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 وسألنا يجوز أننا نبقى في البيت قلنا عادي خالص وانا مصليت كيت اللي يطرح قاعد في البيت وكيت وتلو القرآن واسأل وكذا وهو روح كده وعلى السرير وفرحان وطيب المكان كله وحط المسك وحط على نفسه مسك بعد ما استحمى وقاعد يقرأ القرآن وفرحان وكده بعد شوية دخلوا عليه الغرفة لقوه مبتسم مبتسم فرحان والنور بيعلى وجهه وقالب المصحف على صدره كده وكان بيقرأ في كتاب الله جل وعلا معاه ازاي هذا آه انسان دي بقى ايته الروح الطيبه اخرجي انما الثاني والعياذ بالله جل وعلا ذكروا اخونا يعني حفظه الله اللي كان في دوله خليجيه لا اذكر اسمها عشان برضو الكلام او والعياذ بالله جل وعلا كان عامل كيت وكيت وكان على كذا وكلما نصحوه لا يتقبل وحتى في رمضان في ليل الوتر تاتيه المني وقل لا اله الا الله ينطعت قل لا إله إلا الله ينطعت قل لا إله إلا الله فخرجت روحه قالوا فإذا وجهه قد صار أسودا أزرقا مش عارفين يعبروا عن اللون يا ترى أسود وأبيض الولد أسود ولا أزرق ما بين السواد والزرقة من سخط الله عليه ولذلك الشيخ محمد زي ما بقول لك كان ده بقى كذا يحمل إلى الجنة بإذن الله ربنا يقول أعيد عبدي إلى قبره فإن منها خلقتهم فيها أعيدهم ومنها أبعثهم طارة أخرى فيقول له الملك نم نومة العروس الذي لا يقلقه إلا أحب الناس إليه نم باكل نومة العروس معايا ذكر متمتع يتمتع بإذن الله جل وعلا إنما الثاني ويحه من عذاب الله
طيب فهمت الشيخ يعني في احنا كده تكلمنا عن أحوال الناس في نزل الروح حياة برزخية وكلمنا كده عن سماع الموتى
عشان برضو الناس أحبابنا ممكن يقول لك طيب هو دخل يا شيخ محمد ازاي يتعذب ولا يتنعق القبر قد كده ايه مع ازاي وضيق ومظلم انت هتضحك عليا وبيحطوا فوق التراب بقول لك يا شيخ محمد الروح اما تتحرر غير ما تكون مسجونه في البدن
طبعا.
انا روحي الوقت سجينه في بدني ما اعرفش اللي ورا الكرسي ده ايه ولا شايف اللي ورا الاستوديو ايه خلاص محجمه انما روحي لما تتحرر هي اخف من كل هذه الامور
أكيد.
يبقى لا تحجبها جدر ولا حواجز ولا تراب ولا حتى جبال طار بإذن الله شفت الجني اللي هو ما يسوي حاجة الجني من جنة شيء إذا استطر الجني عشان مش مسجون بالجسد احنا بنقول عليه نرى إنه وراكم وخبرون حيث لا ترونهم يبقى هنا وشايف اللي هنا ويخبرك عن اللي هنا والكلام ده كله ما في حجب ولا كذا الروح أدق وإذاك النبي يقول لك يفسح له مد البصر يبقى في القبر كده وربنا فسح له قدامه مد البصر آخر مرمى بصرك مفسح له بإذن الله جل وعلا وعليه له باب من الجنة لذلك ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لما تكلم عن العلاء بن الحضرم وغيره لما يقول لك دفنوه ومش وحبوا يرجعوا ثاني عشان يطمئنوا كيت إلى الجسد في القبر بحفروا القبر قالوا فوجدنا نورا مد البصر نحفر القبر لقينا نور قدام عيننا مد البصر آية من آيات الله جل وعلا
نعم إذا قال لكم شيخي فقلت الشيخ محمد عايزين نخش الجنة يا شيخ محمد
ان شاء الله بس عايز اقول حاجه ثانيه لسه برضه عايز اسالوها
اتفضل
يعني يقول لك الوقت لو انا ميت على التوحيد والحمد لله رب العالمين ودخلت القبر هل الناس بتعرف بعضيه وهل انقطعت علاقته باهل الدنيا يا شيخ محمد
يسمعون ويرد السلام الناس تقول لك يسمع الموتى ويرد السلام
يعني يا شيخ محمد يعني طبعا انت عارف الكتب اتملت بالدروشه
اكيد
يقول لك اللي انا بروح عند الامطار وادعي واللي فيه لكن بروح كيت وابويا بيجي لي في تلاقي ارواح في المنام يعني روح الميت ممكن تلتقي بيها مناما أبويا روح أبي ممكن تلتقي بيها مناما روح جدي تلتقي بيها مناما إلى آخره بس لابد تفهم إنه ما دام مش نبي ممكن الشيطان يتمثل به
نعم
يعني مثلا الصحابة كما قال إيمان بن سيرين رحمه الله وغيره أن الصحابية إذا جاء الإنسان في المنام فإنه يكون حقا إذا لم يكن في أمر بدعة أو نهي عن معروف. ولذلك اللي عايز أقوله بقى غيره ممكن أبوي ممكن شتاني يجي على أبوي ممكن لآخر ذي الأمور وممكن أبوي يروح فعلا حقيقة تلتقي به من باب قول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني ربنا يجعل الروحين التقاء زي مثلا واحد يجي لابنه في المنام يقول يا ابني والله أنا مدين على يدين وأنا مزول بي عن الجنة على يدين لفلان وفلان يجي يسأل يلاقي فعلا يجي له يا ابني والله ودي حدثت في الوصية لأبي بكر يا ابني والله العظيم أنا لي الحاجة الفلانية في المكان الفلان يروح يلاقيها تماما بإذن الله غير إن الصبيل يقول لك ده قالي وقال لي اعمل لي مقام واعمل لي ضريح. النقطة الثانية بقى أهل بيعرفوا أحوال أهل الدنيا سيبك من حكاية إن أنا أروح وبقرأ بيستأذن يوم الخميس ليلة الجمعة ويجي كل ده كذب ودجل إنما إيه الحقيقة الحديث من طريق ابن المبارك صحابة الألباني وغيره رحمة الله عليهم إن الإنسان إذا ما انتهى من سؤال القبر بعد ما يخلص سؤال القبر خلاص بقى خلص مع الملكين يوضع فيلقاه أهل القبور الناس اللي سبقوه في الموت من أهل التوحيد يتلفوا حواليه بقى يوم متجمعين أنهم هم أنهوا هذا الأمر جمعوا حواليه شن يقول الحمد لله على السلامة لأنه كان في سفر كان في سفر كان في مشقة كان في حساب عسير يتجمعوا كلهم عليه يقول الحمد لله الذي نجا كيف فلان وكيف فلان
كيف حال فلان
هل فلان تزوج هل فلان تزوجت اسألوا بقى عن اللي برا كل واحد بيسأل عن اللي له بقى إنما لو كانوا يعلموا أحوالهم ما كانوا سألوه
صحيح
خدت لك زي ولو كانوا متصلبون ما كانوا سألوه إنما كيف فلان كيف فلان هل تزوج فلان هل تزوجت فلانة شوف اللي يحصل بقى الجواب يقال دعوه حتى يستريح فإنه كان في هم وغم وقهر
الحياة
لا سؤال الملكين ما فيش كان أشد
لا الهم والغم الحياة
لا لا لا, 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 لا
في سؤالين ملكين
الأمر صار يا شيخ محمد أنا عشت أيوة عمري ده كله وآخرته امتحان في
ثلاث أسئلة
وبعدين مش أسئلة عادية صحيح. عرفت لا تغش ولا تنقل ولا تعمل أسئلة بالدنيا وذي قال إنه كان فيه هم وغم وقر دعوه حتى يستريع بعد ما يستريع يخبرهم بذلك يوم يعمل إزاي كيف فلان هو يسأل وفي رواية يسألونه وكيف فلان يقول أو ما جاءكم فلان دمات مش عارفين أو ما جاءكم يقول مات يقول ويحا لقد ذهب إلى أمه الهاوية ما ينفعش يقابلهم بقى حتى لما يكون في نفس القبر يخفف من لا يجي شيء ولا شيء ده المكان وده المكان ويحا لقد ذهب إلى أمه الهاوية
صلى الله سبحانه وتعالى السلام وحسن الخاتمة. طيب فضيلة الشيخ أنا هاخد سؤالين يعني وننهي بعديهم إن شاء الله عشان الناس بس عايزة تخش الجنة احنا كنا عقاب كتير. فضيلة الشيخ هناخد سؤالين وإن شاء الله يعني إجمالا في ثلاث دقايق بالظبط فضيلة الشيخ يعني السؤال الأول معنى الجنة فضيلة الشيخ
الجنة الجيم
الجنة أيوة
كما في الجنة. عند أهل اللغة الجيم والنون أصل واحد وهو الستر والتستر وذلك قال جن الشيء إذا استطر
ستر.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا سطر عليه الليل وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم مستترون ما حد يشوفكم خالص أنتم في البطون على الإطلاق ويطلق على البستان الجنة تطلق على البستان اللي هو الحديقة ذات الأشجار والنخيل فالأشجار والنخيل يا شيخ محمد هي من كل اتجاه مصوراها تستر ما بداخل البستان ما تعرفش إيه اللي مزروع جوه البستان وإيه اللي محطوط جوه البستان ولذلك سمي بالجنة لأن النخيل والأشجار تستر ما بالداخل ويطلق على دار النعيم وما تشتمل عليه من اللذة والبهجة والسرور لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما ورد عند الإمام مسلم في صحيح.
طيب جزاك الله شيخ معلش سؤال أخير بس يعني بيتردد كتير جدا عند الناس واحد قابلني قال لي انا زوجتي منكده عليا نكد يعني في الحياه ومطلع عيني ولو دخلت الجنه وهي صالحه هلاقيها في الجنه فنجيب على الموضوع ده ازاي فضيله الشيخ
اولا من فضل الله جل وعلا ان الله جل وعلا جعل للموحدين الحور العين
نعم
ومعنى الحور جمع حوراء شيخ محمد والحور يتضمن امرين شده البياض مع شده السواد
نعم
يعني شده بياض العين مع قوه سوادها يعني الفص اللي جوه اسود والبيض اللي حواليه ابيض ده الجمال كله فيتناسب البياض مع السواد ويكسب كل منهما الحسن مع الآخر. لذلك الشاعر يقول لك إيه؟ الوجه مثل الصبح مبيض والشعر شبه الليل مسود. الوجه بيض وشعرها أسود. شوف، الوجه مثل الصبح مبيض والشعر شبه الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. يبقى كده. وذلك سميت بإيه؟ بالحور العين. والوجه لا مثل الصبح، وذلك الحوراء معناها المرأة الشابة الحسناء البيضاء الجميلة شديدة سواد العين. والمرأة من الحور العين كما ورد من خلال النصوص أنها لو نظرت إلى الأرض وهي مظلمة لأشرقتها بنور وجهها. لأشرقتها بنور وجهها. طيب حكاية اللي طلع روحه زي ما انت بتقول من
نكد عليه وبعدين في الجنة. يعني هتنكد عليه دنيا واخرة زي ما بيقولوا، يعني العيا دنيا واخرة.
المصيبة ان في شيخ طلع على فضائية وبيقولوا له، شيخ كبير له اسم، بيقولوا له يعني الرجال لهم حور عين يا النساء ما لهاش حور عين؟ لا لهم، لهم من ايه؟ لهم حور عين، ربنا بيوجدهم حور عين للرجال. جبت الكلام ده منين؟ ده لا في كتاب ولا في سنة ولا في علم ولا في طبيخ ولا في كلام اي حاجة ولا اي حاجة. نضحك على نسوين ونضحك على نفسنا، كلام فارغ طبعا. خلاصة المسألة هو دي، والله يا اخي لو قبل الله توبتها وتاب عليها وعلها ان تكون بعد موتي عاملة عملا صالحا يلحقها به. وعلى فكرة الاخرة لا فاهم ولا غم ولا نصب
ولا نكد
ولا وصب ولا نكد، كل امور الدنيا بتزدح من الصدر تماما. على فكرة الصدور دي تبقى مستوية سليمة جدا لأنها دار جزاء وليست دار عمل.
نعم.
لا عدنا نعرف لا حسد ولا غم ولا هم ولا كبر ولا شهرة ولا عكرة، كله مزال تماما، ده نظافة. وساعتها ما بتجروش بقى النكدية اللي انت بتقول عليه او اللي تطلع روحه دي. لا، ده ساعتها بيراها انسانة صنعها الله جل وعلا وانشاها انشاء، يراها حقيقة مثل الحور العين. معايا؟
جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ محمد، ويعني نشكركم المشاهدين قناة الخليجية، ونما تبقى ان احنا نشكرك فضيلة الشيخ محمد في احتفاليه قناه الخليجيه نهضه بلاية القد، وجزاك الله كل خير. وانا بشكر المخرج محمد محسن واعتذر له، استحملني يعني معلش دقائق دي. جزاكم الله كل خير ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شمس الحقيقه قد تجلت في علاها، كل البريه تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحيو الحياة بنورها يحلو صباها. شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنورها يحلو